الله عليه وسلم ما أكل الضب، لكن قال أجد نفسي تعافه، ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه، لكن أصحابه أكلوه على مائدته عليه الصلاة والسلام، وما أنكر عليهم. وإن كان لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريع وقوله تشريع، لكن المقصود هو أن لا تحكم على الحلال والحرام بعاداتك وتقاليدك وما عليه أهل بلدك. وهذه قضية مهمة جدا، حتى الدعاء وطلبة العلم والمربون ينبغي أن يعرفوا هذا. فقد ينتقل الداعية إلى بلد فيرى عادات ما نشأ عليها أو نوع ألبسة ما عرفها، فتتقزز نفسه أو يكره أو يظن أن هذا اللباس الإسلامي هو اللباس المعين، ما هو صحيح. لم يأتي الإسلام بلباس معين، إنما أتى بضوابط: ستر العورة، عدم التشبه، الرجال لا يلبسوا ملابس النساء والنساء يلبسوا ملابس الرجال فقط، أما ما وراء ذلك فمباح. كانت سراويل، كانت إزار، كان قميص، كان رداء، كان لباسا على الرأس، كان غطاء الرأس، بأي كيفية كان، طويلا قصيرا، لا يكون مسبلا ولا يكون ضيقا يصف مثلا الأعضاء، ولا يكون شفافا يصف ما تحته إلى آخره. في هذه الضوابط ليس هناك لباس معين لأن يقال هذا لباس إسلامي، إلا في هذه الحدود. فمن هنا جاء ضبط دائرة الحلال والحرام، أحللت الحلال وحرمت الحرام. ولهذا لو ترك الناس لعبثوا بهذا واختربت دائرة الحلال بدائرة الحرام وضاعت معالم الدين ورسوم الملة. ولهذا جاء التشديد: يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا في أثر مع ابن مسعود أن قدم لبن في حضرة ابن مسعود رضي الله عنه فشرب، فأن كأن بعض الحاضرين استكرهه أو أنه عافته نفسه أو شيء من أو ما أدري ما أو, أو, أو أنه تركه تزهدا، فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، هذا من خطوات الشيطان، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يدخل هذه المداخل في التحليل والتحريم، وبخاصة إذا أخضع الناس بتقاليدهم وعاداتهم ومألوفاتهم للحلال والحرام. الحلال والحرام بالنصوص ليس بالمشتهيات ولا بالمألوف، سواء في الأكل أو طريقة الأكل أو صنع الأكل أو جلسة الأكل أو هيئة الأكل أو في اللباس أو طريقة التحايا، طريقة الأشياء، هذه فيه هناك أمور عامة مضبوطة إسلامية. أما ما وراءها ما دام ما في نص يحرم فالأصل هو الحل، إذا لم تألفه لا تنكره لأنك لم تألفه، إنما اسأل. بل أحيانا قد يكون السنة عندهم لكن مهجورة عندك، وهذا يحدث أحيانا. بعض الذين لا فقه لهم ينظر عادة عند آخرين فينكرها بينما هي المسنونة، بينما أنتم هجرتم هذه السنة مثلا. فهذه القضية مهمة. بل الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مما يدل على أن القضية حساسة جدا. ولهذا قال: أحللت الحلال وحرمت الحرام، إذن هذا سبب دخول الجنة. وبهذا المفهوم الواسع لأحللت الحلال وحرمت الحرام تدخل جميع فرائض الإسلام، تدخل جميع فرائض الإسلام. إذن بهذا الإيضاح وبهذا الشمول من هذا المفهوم لهذا الحديث يتبين وجه اختيار الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث ليدخله في الأربعين النووية التي تتمثل فيها أو في أكثرها أصول الإسلام وقواعد الدين. صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك ولم أنقص، أدخل الجنة؟ قال نعم. إذن هذا هو طريق الجنة، فعل الفرائض وترك المحرمات وإحلال الحلال على النحو الذي ذكرنا. وما بقي من وقت نتركه للأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قدمت في بداية رمضان وأخذت عمرة ولله الحمد، ولي قصد بمشيئة الله البقاء شهر رمضان في مكة المكرمة إذا أراد الله، وللرغبة عندما أرى فرصة أو أجد فرصة وليس ثمة زحمة على الكعبة أن أقوم بعمل الطواف فقط ولو كل يوم، فهل هذا مستحب؟ نعم مستحب، وعليك أن تجتهد في الطواف يا أخي. فإذا كنت جيت من أول رمضان ولم تطف إلى الآن، هذا يدل أنك لا تفقه كثيرا من أمور دينك، ينبغي أن تكثر من الطواف وتتخير الأوقات. نعم صحيح الزحام تجتنبه حتى لا تؤذي إخوانك، هذا طيب، لكن هناك أوقات كثيرة يتسع فيها المطاف، وبخاصة مثلا بعد الساعة 11 ليلا أو 12 يخف المطاف، وكذلك أول العصر أيضا، وبعض أوقات كذلك بعد أيضا الصبح بساعة مثلا عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس الوقت بارد، هذه كلها أوقات يخف فيها الزحام في المطاف. فعليك أن تجتهد وأن تكثر من الطواف ما استطعت، تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين لكل سبعة أشواط، ولو أنك قرنت صليت سبعة طفت سبعة ثم سبعة مثلا فإنك تصلي لكل سبعة ركعتين. ما حكم استعمال الحقنة الشرجية، وهل يجوز للصائم التبرع بالدم؟ والله الأولى أن يؤخر ذلك كله ليلا، استعمله في الليل سواء في ذلك الحقنة أو التبرع بالدم أيضا، لأن سحب الدم يشبه الحجامة، الحجامة هي أيضا سحب من الدم، وكذلك التبرع بالدم أو أخذ تحليل كذلك أيضا، فيترك هذا ليلا إذا أمكن ذلك. رجل حلف على المصحف وشهد شهادة زور وهو يريد أن يتوب من هذا الذنب، فما هي شروط توبته؟ وهل عليه كفارة يمين؟ وهل هذه هي اليمين الغموس؟ إذا كان فعلا حلف كاذبا فهذه هي اليمين الغموس، نسأل الله السلامة، وهذا لا يجوز، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن كان شهد شهادة زور فهذه كبيرة أخرى، نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه من شهادة الزور وقال وشهادة الزور ألا وشهادة الزور، قال الراوي فكان يكرره حتى قلنا ليته سكت من شدة التغليظ في شهادة الزور. فهذا نسأل الله السلامة، إذا كان على هذا السؤال فكأنه جمع الرزيتين، اليمين الغموس حينما حلف كاذبا وكذلك حينما شهد شهادة الزور، فعليه أن يتوب الله عز وجل، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة النصوحة. ثم أيضا إذا كانت ترتبت على شهادته أكل أموال الناس بالباطل أو إعطاء حق لغير مستحقه، عليه أن يسعى في إرجاعه إلى صاحبه، عليه أن يسعى، لأنه اقتطع حق مظلوم بسبب شهادته وهو بسبب يمينه، نسأل الله السلامة. إذا أدرك المسبوق الصلاة سوى ركعة واحدة ثم سهى الإمام وزاد ركعة فهل يسلم المسبوق معه أم يأتي بركعة زائدة؟ لا، الذي يبدو أنه تكفي ركعة الإمام الزائدة، وإن كان بعض الفقهاء يقول لا إنها لا تكفي، لكن الصحيح أنها تكفي، لأنه لو لم تكفي فكأن المسبوق يتعمد زيادة خامسة إذا كانت الصلاة أربعة. الصحيح أنها تكفي إن شاء الله. إذا سهى الإمام وأنت بركعة زائدة وأنت مسبوق فكانت في حق الإمام خمسا وفي حقك أربعا إذا كانت الصلاة رباعية فإنها تكفي إن شاء الله على الصحيح. يقول قرأت في بعض الكتب عن عذاب القبر ونعيمه والنعيم، يقول ما يلي، قرأت ما يلي: والنعيم والعذاب للروح والجسد معا بحسب تعلق الروح بالجسد في هذه الحياة البرزخية، هل معنى هذا أن العذاب يشمل الروح والجسد معا حتى لو أصبح الجسد رمادا؟ هذا هو الظاهر، نعم، أن العذاب يشمل الجسد والروح حتى ولو كان رمادا، حتى ولو كان رمادا. وهذا معلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإحساس المعذب بالألم ليس بالضرورة أننا نحن ندركه. ولما نضرب مثلا يسيرا في هذا، على معنى أن هذا شيء حتى في الدنيا معقول. مثلا لو كان اثنان نائمين في غرفة فأيقظت أحدهما، أنت رأيتهما ممددين نائمين كل واحد منهما إما مستلقي على ظهره أو على أحد جنبيه، فألقيت نظرة عليهما فرأيتهما كلاهما نائمين، فأيقظت أحدهما، فلما أيقظته قال لي: أخي أهداك الله، يا ليتك ما أيقظتني. ليش؟ قال: والله كنت في أحلام سعيدة ومبسوط، لو خليته نائم كان أحسن، بينما أنت ما رأيت في شيء، ترى نائم وخلاص، ما رأيت لا رأيت لا سعادة ولا ابتسامة ولا. ثم أيقظ الثاني قال: جزاك الله خير، كنت تعبان وكنت أبغى أطيح في بير وكنت في بير، فأنت لا ترى شيئا، هما ممددان، بينما بل حتى بعضهم قد يقوم يستيقظ ويشعر بآلام في مفاصله في ظهره في أعضائه، بينما أنت لا ترى شيئا، هما كلهم في غرفة واحدة في ليس بينهما حتى ولا متر، وأنت تراهما لم ترى لا الذي يحلم أحلام سعيدة ولا هذا الذي في الكوابيس، فكلهم. فإذا ليس ضابط العذاب والنعيم أنك تراه بعينك، أنك تفتح القبر تقول ما أشوف إلا رماد ولا ما أشوف إلا عظام، هذا كله أمره إلى الله عز وجل. فالنعيم في البرزخ، لأن حياة البرزخ كما يقال حياة برزخية لا ندركها ولا نعرف كنهها، حياة البرزخ الدنيا نعرفها، والآخر على ما أخبرنا الله عز وجل سوف أيضا نحسها، لكن البرزخ لا نعرفه. هذا جمع أيضا ثلاثة أسئلة. يقول: أي نعم، يقول إن ورد في بعض الإجابات أن المقيم للعمل بمكة سنة أو سنتين لا يعتبر من أهل مكة، ولو أراد عمرة فعليه يرجع لميقات بلده. أنا ما قلت هذا يا أخي، يقول: قلت في إجابة سؤال أول أمس أن المقيم للعمل بمكة سنة أو سنتين لا يعتبر من مكة، ولو أراد عمرة فعليه أن يرجع لميقات بلدي. أنا ما قلت هذا، وأبرئ الله أن أقول هذا، لكنك أنت فهمان غلط. وجميع المقيمين بمكة للعمل عندما يريد العمرة يحرم من مسجد عائشة، كل هذا إحرام صحيح. لا، أنا قلت بالنسبة للمتمتع في الحج، أما العمرة لا. لكنك أنت التبس عليك، أو قد تكون عبارتي أيضا غير واضحة، فأنا أعتذر إذا كانت عبارتي لم تكن واضحة بالنسبة لك، لكن المسألة عندي واضحة إن شاء الله، وقد تكون خانتني العبارة فأنا أعتذر، أو أنك أنت لم تفهم أيضا. لكن فيما يتعلق بالعمرة، من هو مقيم بمكة ولو إقامة غير دائمة وأراد أن يأتي بعمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل ويذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى أي مكان خارج الحرم ويحرم منه. أما بالنسبة للتمتع، يجب عليه هدي التمتع في الحج، فنعم، حتى ولو أقام 5 سنين 6 سنين إذا كان لم ينوي الإقامة الدائمة، وإنما جاء لعمل، وإذا انتهى عمله سوف يرجع إلى بلده، هذا لا يعتبر من حاضري المسجد الحرام، هذا عليه هدي التمتع إذا أتى بعمرة في أشهر الحج. إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج فإنه يكون متمتعا، عليه هدي التمتع، هذا الذي قلت، فلعله التبس عليك. يقول أحد أقربائي سوف يأتي من مصر قريبا وأنا أعمل بمكة وأريد أن أذهب له إلى جدة يمكن، لكن نأتي معا مكة ونقوم بتأدية عمرة، أي أريد أن أعتمر معه لكي يعرفه المناسك جزاك الله خير، فأحرم من مسجد عائشة وأذهب له إلى جدة ولكن سأتي معا ونقوم بذي العمرة، أم أحرم من جدة؟ لا تحرم من جدة، تحرم من جدة وأحسن أيضا، تذهب إلى جدة تستقبل صاحبك ثم تحرم من جدة، لا تحرم من التنعيم، وهذا أحسن وأولى وأيضا أحسن في حقك. يقول صلينا العشاء أمس في مسجد بجوارنا، وإمام المسجد أثناء جلسته للتشهد الأخير سلم بدون أن أقرأ التشهد، فعندما ذكرناه سجد سجود السهو بعد السجود قال التشهد ركن من أركان الصلاة ولا يجزي سجود السهو، والمصلين منهم من زعل ومنهم من خرج هذه الصلاة، وبعد هذا الأمر الإمام صلى العشاء مرة أخرى بمفرده، فصلاة مفرده تجزي عن صلاة جميع من صلى خلفه، وما حكم صلاته؟ لا، كان حقه أن يجلس للتشهد فقط، وصاية التشهد الأخير ركن، لكن ما كان يعيد الصلاة، إنما كان حقه لما تنبه لهذا أن يستدير نحو القبلة ويأتي بالسجود بالتشهد ويسجد سجود السهو ويسلم، لأنه لم ينقص من صلاته إلا التشهد فقط، بينما كل ما سبقه صحيح، والتشهد هو الركن الأخير من الصلاة، فما سبقه صحيح، فكان حقه أن يسجد أن يجلس للتشهد الذي هو ركن التشهد الأخير ثم يسجد سجود السهو ويسلم، أما أن يعيد الصلاة كلها ما كان هذا لازما له. ما معنى قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ ما هو دور الفرد المسلم بناء معروف أنه المنكر وذلك في ضوء السياسة الشرعية؟ ألا يخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ لا شك أن العرف هنا بمعنى المعروف، لكن خذ العفو يعني يغلب جانب العفو المسامحة، وبخاصة الإنسان إذا تصدى للإصلاح، أي إنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى ويتصدى للإصلاح فإنه سوف يلاقي في ذلك أذى كثيرا، سوف يلاقي في ذلك أذى كثيرا، ولهذا قيل خذ العفو يعني خذ بالعفو، ولهذا قال أيضا لقمان لابنه واصبر على ما أصابك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لابد أن يلاقي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله والمصلح والمربي، لابد أن يلاقوا في ذلك عنة شديدة، فسلاحهم في ذلك ليس أن يؤذوا الناس، وإنما أن يأخذوا بالعفو وأن يسامحوا وأن يصفحوا وأن يتحملوا، وأسوتهم في ذلك أنبياء الله، فقد أوذوا ولاقوا ما لاقوا من سيء الكلام وسيء الفعال، ووصفوا بالجنون وبالسحر وبالكذب وبالأشياء كثيرة. فحق من وفقه الله سبحانه وتعالى فكان مصلحا صالحا وكان مربيا داعيا أن يعلم أنه سوف يلاقي في هذا أذى كثيرا. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من الصبر ولا بد من العفو ولا بد من التحمل ولا بد من الحلم ولا بد من الرفق ولا بد من الأناة ولا بد من التضحية ولا بد من كل هذه الأمور، لا يتسلح بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. يقول توفي عن زوجة وأم وأب وأخوين لأم وثلاث إخوة شقاء، فما نصيب كل منهم؟ وترك 12,000. تعرفون مشايخ المسألة هذه؟ زوجة وأم وأب وأخوين لأم أخوة شقاء، مشهورة هذه. زوجة وأم وأب، هب أن أبانا كان منادية ولو لأحد الأبوين. على كل حال هذه الزوجة يكون لها الربع لأن ما فيه فرع وارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، ولا لا فيها أب هنا، فيها أب، الإخوة الشقة يسقطون، وكذلك الإخوة لهم يسقطهم الأب لأن الإخوة الأم يرثون مع الكلالة، إذا يسقطوا ليس فإلى زوجة وأم وأب، الإخوة الأم والإخوة الأب والأشقة كلهم لا يرثون، وإن كانوا يحجبون، يحجبون ولا يرثون، حجب جزئي بمعنى أنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، تكون المسألة من كما مشايخ عندنا ربع سدس، الزوجة الربع من كم؟ 12، تكون المسألة من 12، الزوجة لها الربع 3 والأم لها السدس 2 والباقي للأب، والباقي للأب، فيكون السن منقسمة سهلة 12,000، وهذه الأصل التركة 12، يكون جزء السهم كم؟ 1,000 ريال، جزء السهم يكون 1,000 ريال، فيكون الزوجة لها 4,000 والأم لها السدس، الزوجة لها 3,000 والأم لها السدس 2,000 والباقي للأب، ليس كذلك؟ أي نعم. أما الإخوة الأم والإخوة الشقة هؤلاء لا شيء لهم لوجود الأصل من الذكور الوارث، لوجود الأصل من الذكور الوارث، وخاصة وجود الأب حتى وليس أصل الذكور، لأن الجد قد لا يحجب، الجد لا يحجب، إنما الأب هو الذي يحجب. والمسألة في نسبة الجد في خلاف كما هو معلوم، الجد مع الإخوة. هل يجوز لي أن أدفع زكاة مالي لأخي من أبي حيث إنه مسكين محتاج، مع العلم أن والدي الآن عنده؟ جزيتم خيرا. لا مانع إذا كان أخوك محتاج وأبوك إما أنه غير قادر على الإنفاق عليه أو أنه بخيل أيضا لا يعطيه، فلا مانع أن تعطيه. ما مقدار زكاة المال وزكاة الذهب وما الوقت المناسب لإخراجها؟ وهل الذهب الملبوس فيه زكاة؟ حلي النساء لا زكاة فيه، حلي النساء لا زكاة فيه، أما المال إذا كان طبعا نقودا ريالات جنيهات إلى آخره، ففيه إذا بلغ نصابا فيه ربع العشر، فيه ربع العشر يعني 2.5%، 2.5% كل 100 فيها 2.5. ووقت الإخراج إذا حال عليه الحول، إذا تم الحول وجبت الزكاة سواء كان في رمضان أو غير رمضان. يقول جزاه الله خيرا أن يحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. يقول رجل جاء إلى المسجد وأقيمت الصلاة وفي الطريق، فكانت مجموعة من الناس يصلون في الساحة الخارجية من الحرم وفي صفوف متقطعة، وهم في الساحة ما علم بأنه توجد صفوف داخل الحرم لم تكتمل وناقصة، فهل الواجب تكملة الصف داخل الحرم أم تصح الصلاة في الساحة؟ تصح الصلاة في الساحة، لكن الدنو من الإمام أفضل، الدنو من الإمام وأيضا السعي في إكمال الصفوف وإتمام الصف الأول فالأول هذا هو الأفضل. لكن لو صلى ولو كان بعيدا عن الإمام إذا كان يراه ويرى بعض المأمومين فإن هذا كافي. هل يجوز استماع القرآن أثناء العمل أو الانشغال عنه بالمذاكرة وغيرها؟ إذا كان يستطيع يسمع طيب ما في معنى، بعض الناس عنده قدرة أنه يستمع ويعمل، فإذا كان فعلا يستطيع ويستفيد فيستمع ما في معنى. إذا خطب أحد للزواج واعترض ذلك أحد الوالدين هل هناك إثم إذا أصر الخاطب ولم يأبه لرفض والديه؟ الأولى في مثل هذا أن يكون الإنسان عنده من الحكمة وعنده من المراعاة وعنده من الأدب في حق والديه، بحيث يسعى في إقناعهم ويسعى في جلب رضاهم، لأن رضاهم مهم جدا، وإن كان قد تكون طاعتهم في هذا إذا كان ليس لهم وجه، أما إذا كان لهم وجه فعلا شرعي فيستجب طاعتهم، أما إذا كان ليس هناك وجه نوع من التعنت أو نوع من الشد العائلي أو نوع من مجرد موقف خاص من فلانة أو من الجارة فلانة أو من بنت العم الفلانية أو زوجة العم، هذه المواقف الخاصة مشكلة. لكن ومع هذا ينبغي للابن أن يحرص على حق والديه مهما كان، ولا يقدم إلا بعد الاجتهاد في استرضائهما وإقناعهما، وإن كان طاعتهم لا تجب إذا كان وجهة نظرهم لا تتعلق بناحية شرعية، إنها مجرد وجهة نظر خاصة أو مواقف خاصة من أسرة أو من عائلة أو من جيران أو نحو ذلك، لكن حقوق الوالدين يجب أن تكون محفوظة. هل يجوز أن أعتمر عمرة وأهبها لبنت عمي المتوفاة وكذلك جدي والد أبي؟ يجوز لهذا وهذا. أشاهد أناسا يصلون قبل الظهر وبعده صلاة مستمرة، مرة ركعة ومرة ركعتين ومرة أربع ومرة جلوسا، ما هو مذهب هؤلاء وهلم على صواب؟ والله ما أدري، لك على كل حال إنسان يصلي ما استطاع لا مانع، النوافل المطلقة في غير أوقات النهي يصلي الإنسان، ويصلي النوافل جالسا ويصلي قائما لا مانع، هذا الظاهر، لكن اللي تقوله ما أدري إذا كان فيها خاصة، لكن الوقت متسع ومفتوح أن يتقرب الإنسان إلى ربه ما شاء من نوافل ما دام أنه ليس وقت نهي، وما دام أنه لا يتخذ عادة معينة يلتزم أعداد معينة من غير دليل. أما وجد نفسه منشرحة للصلاة فصلى 4 أو 6 أو 8 أو أكثر أو أقل، وصلىها قائما صلىها جالسا، لأن صلاة النافلة تصح صلاة جالسا، وإن كان صلاة القائم أفضل طبعا، لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. هل يجوز لامرأة تغسل أظن البيت البيت ولا الميت؟ الميت تجديد وضوئها. الأصل أن المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة، إنما الرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. ولو أن امرأة توفيت بين أيدي رجال ليس عندها ليس معهم زوج لها فإنهم لا يغسلونها وإنما يممونها تيمما. وكذلك لو أن رجلا توفي مع نساء ليس فيهم زوجة فإنهم يممونه ولا يغسلونه، فالمرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة، إنما يممه إلا الزوجين يغسل أحدهم الآخر. هل يجوز لمغتسل لكنه إذا غسل الميت يتوضأ؟ إذا غسل الميت، إذا رجل غسل رجل أو امرأة غسلت نساء فإنها تتوضأ. هل يجوز لمغتسل الميت أن يصلي ركعتين بعد غسل الميت؟ ليس هناك سنة خاصة، ليس هناك سنة خاصة. هل يجوز أن يغير ملابسه بعد غسل الميت؟ لا، إذا لم تتنجس أو أصابها نجاسة فلا يغيرها. هل يجوز للصائم السحور بعد صلاة الوتر؟ نعم، إذا كان بقي وقت، يعني